أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التعازي في أجواء ذكرى شهادة أمه الزهراء عليه السلام بناء للرواية الأولى. ونقسم نطلب الرضا رضا محمديا لا سخط بعده أبدا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الأحاديث الذي اخترته لما بعد صفر: ماذا جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الفترة، في هذه الأشهر بعد صفر، وقعت أخطر الحوادث التي واجهها أهل البيت عليهم السلام. وفي هذه الأشهر كانت شهادة الزهراء سلام الله عليه. تتعدد الروايات حول شهادة الزهراء سلام الله عليها، والسبب في هذا التعدد كما يختار بعض العلماء ومنهم الإمام الخامنئي دام ظله، السبب أو الحكمة أو ما يمكن أن يقال، أن المطلوب أن يكون الحديث على أعتاب الزهراء عليه السلام وعما جرى عليها أكبر من حديث بمناسبة. يعني ينبغي أن يستمر الوقوف على أعتاب الزهراء عليه السلام طيلة هذه الفترة. الروايات حول تاريخ شهادتها سلام الله عليها كثيرة، بالنتيجة تاريخ الشهادة المحدد مجهول، كالقبر المجهول. مجهولية القبر معلم عقائدي شديد الأهمية، أهم من يوم الغدير على عظمة يوم الغدير. يعني القبر المجهول دليل على ولاية علي عليه السلام بشكل غير مباشر. التاريخ، تاريخ الشهادة بقي مجهولا من نفس هذا الوادي الأيمن للطور المحمدي الإلهي. الرواية الأولى، طبعا هناك روايات كثيرة أكثر من ثلاثة، لكن الأشهر روايات ثلاثة. الرواية الأولى أن الزهراء عليه السلام استشهدت بعد وفاة أو قتل رسول الله، فإن مات أو قتل إشارة إلى أن المسألة غير محسومة. الشيخ المفيد يصرح بأن النبي صلى الله عليه وآله توفي مسموما. الرواية الأولى أن شهادة الزهراء عليه السلام بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله بأربعين يوما، يعني في الثامن من ربيع الثاني، باعتبار أنه يومين من صفر، 28 صفر كانت الشهادة، كانت الوفاة، كان الرحيل. وشهر ربيع الأول 32 يوم، وثمانية أيام من ربيع الثاني 40. الرواية الثانية من الروايات الثلاث المشهورة أن شهادة الزهراء عليه السلام كانت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوم. 75 يوم يعني ربيع الأول وربيع الثاني شهرين، 60 و13 من جمادى الأولى صارت 73، ويومين من صفر صاروا 75. يعني الرواية الثانية أن شهادة الزهراء عليه السلام في 13 جمادى الأولى، طبعا بين قوسين. هناك دول إسلامية يستعمل فيها التاريخ الهجري، وهناك دول لا يستعمل فيها التاريخ الهجري. نحن من جملة الغارات الثقافية التي شنت وما تزال علينا في لبنان، وهي الغارة الثقافية اللي اسمها إبعادنا عن المناسبات وعن التاريخ الهجري. إلى حد أنه قبل فترة شفت إحدى المجلات الإسلامية من مجلاتنا مجلة دينية وتحط التاريخ الميلادي وما تخلي التاريخ الهجري. طبعا تم تذكيرهم، لكن نحن واصلين إلى الدارفورية العجيبة. نحن بمسألة الثقافة مثلا عطلة يوم الجمعة مش وارد، وأصلا الاهتمام بالجمعة، وهلأ صاروا يعطلوا كمان جمعة وسبت، صاروا يعطلوا سبت وأحد العفو، أنه خلص يعني. فلأننا بعيدون جدا عن التاريخ الهجري، ممكن ما يظل بذهنه شو 13 جمادة، شو يعني 13 جمادة، شو 8 ربيع. فلذلك 40 يوم بعد وفاة الرسول الرواية الأولى، الرواية التالية بعد 75 يوم، الرواية الثالثة أن الزهراء عليه السلام استشهدت بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله ب 95 يوما. 95 يوما يعني بدنا نحسب 3 أشهر، نحسب ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأول جمادى الأولى أو جمادى الأول، فينا نعبر بس مشهور جمادى الأولى، 3 أشهر 90، وثلاثة من جمادى الثانية ويومين من صفر صاروا 95. فإذا الروايات في شهادتها عليه السلام متعددة، والأشهر هذه الروايات، والأشهر من بين هذه الروايات هو الرواية الأخيرة بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله 95 يوم، يعني 3 جمادة الثانية. هلأ هذا التوضيح ضروري جدا وضروري أن يتكرر، لأنه الموالين من جهة بالبلاد اللي ما فيها اهتمام بالتاريخ الهجري ما بيعرفوا التاريخ الهجري وما ملتفتين، وممكن كثار ما عارفين لا الرواية الأولى ولا الرواية الثانية ولا الرواية الثالثة، وبيشوفوا أنه مثلا في حدا عم يتكلم أما بمسجد أو بحسينية أو بوسيلة إعلام أنه ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام، ممكن يقول بناء للرواية الأولى وممكن ما يقول، فبصير نوع من الارتباك، بيصوروا انه هذه اجت ذكرى الشهادة، بعد مدة بيشوفوا انه في حديث عن ذكرى الشهادة، بعد مدة لا المجالس، ويعني بالمناسبة الثالثة بحسب الرواية الثالثة بصير في مجالس، هذا الامر يعمل يسبب ارباك. طبعا المطلوب ان نهتم بشهادة الزهراء عليه السلام طيلة هذه الفترة، ونحن في السنوات الأخيرة اعتمدنا هذا المنحة أننا نبدأ بمجالس العزاء من أجواء الرواية الأولى إلى ما بعد الرواية الثانية بفترة، لكن بمعدل كل ليلة أربعاء بحسب المجالس، يعني كل ليلة جمعة ويوم الخميس قبل الظهر مجلس عزاء للأخوات، ومع دعاء الندبة أيضا في عزاء، ويكون العزاء في هذه المجالس إلى حوالي 13 جمادة الثانية بحوله تعالى على أعتاب الزهراء عليها السلام. هنا أيضا لابد من التوضيح أن ولادة الزهراء عليها السلام كانت في 20 من جمادة الثانية، يعني بثلاثة جمادة الثانية ذكرى شهادتها عليها السلام بناء للرواية الثالثة، وبعشرين جمادة الثانية ذكرى الولادة. من هنا يعني 17 يوم، من 3 إلى 20 17 يوم. من هنا نشأت عادة في بعض البلدان الإسلامية، بإيران، بالعراق، أحيانا ممكن بلبنان يعمل بهذا، بيقول لك أنه في 17 يوم هي الأيام الفاطمية، يطلق عليها اسم الأيام الفاطمية. الموالون الذين يسمعون مصطلح الأيام الفاطمية بتصوروا أنه هذا أمر شرعي، يعني ورد في الدين، يعني ورد عن المعصوم اسم الأيام الفاطمية. لا، لم يرد هذا الأمر، مش مسألة شرعية، حقيقة شرعية أنه ينبغي الاهتمام فيها على نحو الوجوب أو الاستحباب، لكن الدهر كله صغير أمام الأعتاب الفاطمي. يعني استحب أن يقرأ الإنسان مجالس العزاء على الزهراء عليه السلام دائما كل العمر، وعلى طريقة أعيادنا مآتمنا المروي شعرا عن الإمام السجاد سلام الله عليه. ففي أي وقت، في أي وقت، والذي يدرك شيئا من حقيقة ما حصل للزهراء وموقع الزهراء عليه السلام الأعظم من موقع جميع الأنبياء مجتمعين باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عظمتها محمدية، بضعة مني. هل بضعة من الرسول، من جسد الرسول، من روح الرسول، هل هذه البضعة أفضل أم النبي إبراهيم والأنبياء الآخرون؟ لا يفضل على رسول الله صلى الله عليه وآله أحد، كذلك لا يفضل على الزهراء لمحمديتها أحد من الخلق. إذن الأيام الفاطمية مصطلح جيد أن نهتم به، وتقرأ مجالس العزاء من قبل 3 جمادة الثانية إلى مثلاً 10 12 15 جمادة الثانية، وقبل المولد بشوي نبدأ نحتفل بالمولد، بنكون عم نهتم بالعشرين الأيام الفاطمية طيلة 17 يوم من 3 إلى 20، لكن ما في عنا بالدين مصطلح اسمه الأيام الفاطمية. لكن هذا المصطلح كثير مهم أن نهتم به، باعتبار أن البعد عن الزهراء عليه السلام كبير جدا جدا جدا، وما تتصور نفسك، ولا يجوز لي أن أتصور نفسي أننا وصلنا إلى الزهراء عليه السلام وعرفنا. نحن لا نعرف عنها عادة شيئا، ما نقرأه نفسره بطريقتنا الخاصة ولا نفهم النتيجة. حقيقة الزهراء عليه السلام هي من هذا المعدن الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت. ما عرفني يعني ما عرفني، ما عرف الزهراء، ما عرفك، تشمل كل، لأنه مني كلهم أهل البيت الحقيقة المحمدية، من الحقيقة المحمدية. النبي صلى الله عليه وآله يقول للأمير عليه السلام: نور فاطمة من نورنا، نورنا ونور فاطمة واحد. مناقب الزهراء عليه السلام لا تصل إليها مناقب الأنبياء مجتمعين ما عدا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العبد المسدد الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه يقول عن منقبة مصحف فاطمة، يقول: أنا لم أجد في مناقب الأنبياء ما يشبه هذه المنقبة. أن جبرائيل كان ينزل عليها. بيقول الإمام كان ماضي استمراري، يعني أطال النزول، أكثر النزول، أكثر من النزول عليها. بيقول نزول جبرائيل لا يتحقق إلا على شخص بينه وبين جبرائيل سنخي تناسب. الروح الأمين في مقعد صدق، الروح الأمين، الروح جبرائيل شخصية العظيمة. طبعا كان يجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله كما يجلس العبد بين يدي سيده، ولا بد أنه كان يجلس كذلك بين يدي الزهراء عليه السلام. بيقول الإمام الخميني وكان علي كاتب الوحي. يقول بس هذا الوحي مش بمعنى الوحي القرآني، أوحى ربك إلى النحل، إنه في نوع من الوحي. المهم عظمة الزهراء عليه السلام أننا لو أمضينا العمر ونحن نتعرف عليها، نحاول أن نتعرف، لا يمكننا إلا من خلال ما عرفها به الله عز وجل والرسول وما يمكن أن ندركه من ذلك، لكن نحن لا منفكر بهذا. وصل الأمر، وهذا بيت القصيد، أن الكثير من الموالين المتأثرين بالأحزاب السياسية اللي بيسموا الإسلام الحركي والدكاترة الجامعات غيرهم والحوزات العلمية تشيعهم ضعيف. ليش؟ لأنهم لا يقفون عندما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي ينكرون أو لا يوقنون، إما بينكروا أو أنه بيشكوا أنه لا هجوم على الدار صار، ولا سقط الجنين، ولا شيء، ولا قصة بيعة الأمير، أنه بيتجرأوا أنه يأخذوا بيعة من الأمير. إذا مش فهمانين أنه النبي صلى الله عليه وآله أمر بالصبر، مش فهمانين مظلومية الأمير وغربة الأمير، مش فهمانين مظلومية الزهراء عليه السلام وغربة الزهراء. طيب منشوف مثلا أستاذ السيد الطباطبائي، هذا العالم الجليل، مرجع ديني وفيلسوف، شيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي، بيفتخر السيد الطباطبائي أنه تتلمذ على يديه كم سنة؟ شو بينظم عن ما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مثلا ومن سواد متنها اسود الفضا، يا ساعد الله الإمام المرتضى، ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار. كيف يتفاعل الشخص الذي يعيش في جو فكري من قبيل الجو اللي بيوصل فيه شخص يقول إنه مرجع ويطرح رسالة عملية، ومن ناحية ينكر ما جرى للزهراء عليه السلام؟ طيب هذا من جهة. من جهة تانية هذا التفريط يقابله إفراط. بيجي جماعة بيقول لك نحن لازم نبحث شو صار، ولازم نقضي عمرنا لعن وشتم إلى آخره، وإذا ما عمل واحد هيك ما بيكون موالي. هذا حرام وهذا حرام. الأول التفريط هو ضرب للعقيدة، اللي بيقول لك إنه نحن لحفظ الوحدة الإسلامية ما بدنا نحكي شو صار. لا، نحن بدنا نحفظ الوحدة الإسلامية، بس بدنا نبحث شو صار وكيف منعبر عن هالبحث، هون بدنا نلتزم بفتاوى فقهائنا. الآخر، الطرف الآخر شو بيقول؟ بيقول بدنا نبحث ونكثر ونقضي العمر شو؟ إنه هولي كلهم هيك، هولي كلهم كذا. وطريقة اللي يعتمدوها بعض الناس اللي لأجلها فقهائنا مجمعون من الأول إلى الآن أن هذا النمط من التعاطي لا يجوز، بس فقهاءنا ما قالوا أنه لا يجوز البحث، فقهاءنا كلهم بيقولوا يجب البحث العقائدي، يجب أن يحصل الإنسان على يصل إلى العقيدة الصحيحة بالدليل والبرهان، ولا يجوز أن تبقى أمور غامضة. طيب سؤال ما يتعلق بالزهراء عليها السلام مثلا، أنه والله صار هجوم على الدار أو ما صار، كان في باب والله ما كان في باب، أنه مثلا يصل الأمر أنه شخص مطروح اسمه كمرجع يقول أنه ما كان في باب وقتها، يعني ما صار إحراق. طيب ما هذا ابن قتيبة بالإمامة والسياسي والمصادر اللي ذكرت قسم منها بالدروس السابقة، هؤلاء أمويين وبيصرحوا بإحراق البيت. طيب انه والله كان في باب والله لا، برد واحد بجاوبه انه سفينة نوح كان في خشب ومسامير، لانه بيقول بوقته هو ما كان في خشب ما كان في بواب، فبيقولوا له ذات الواح ودسر، شو دسر يعني مسامير، انه يصل الامر في الاوساط اللي مفترض انها موالية للزهراء عليه السلام الى حيث انه هذا الشخص او ذاك. هلأ أيضا اجتنا بعض البلاوي في المجال. إذن هناك خطان، الخط الأول بيقول لك نحن ما بدنا نبحث بهالمسائل، هذا لوين بيوصلنا؟ بيوصلنا لنقص في العقيدة، خلل في العقيدة، إنه واحد ما بيعرف الزهراء عليه السلام ولا بيعرف الأمير عليه السلام، ولا ممكن أن يتفاعل مع الفجائع التي حصلت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو شهادته بعد رحيله صلى الله عليه وآله. الاتجاه الآخر يقول نحن يجب أن نبحث ونتكلم، نشتم نسب نلعن إلى آخره. طيب الموقف السليم ما هو؟ الموقف السليم أننا يجب أن نبحث، ولكن في التعبير عن رأينا نصل إلى قناعتنا. القناعة اللي منوصلها ذات شقين، بيننا وبين الله عز وجل لا يجوز إلا أن نتبرأ ونقوم بكل ما يدل على التبرؤ ويلازم التبرؤ، بيننا وبين نفسنا نحن شو بدنا نسوي ما حدا خصو فيه، علنا لا نريد أن نسيء إلى رموز السنة. يعني شو؟ اللي عامل حاله شيعي ومكثر وانه بده يلعن علنا بتصور انه احنا بهذا عم نداري السنة؟ لا ابدا، نحن نداري اهل البيت. كيف؟ نحن نفرق بين السنة والناصبي. السنة الذي في قلبه حب لأهل البيت، هذا نداريه لأجل أهل البيت مش لأجله. كيف نداريه؟ لا نسيء إلى رموزه أمامه، لكن بيننا وبين أنفسنا شو قناعتنا برموزه ما خصه وما خصه. الإسلام الحركي والفهم الخاطئ للوحدة الإسلامية اللي ضيع العقيدة يواجه الآخرين، يقول نحن لا يجوز أن نقف ضد الرموز. بيوصل الأمر أنه بعض السادة العلماء موجودين أحياء ألا في بلبنان وفي بسوريا وفي بغيرها كمان موجود، بصير بده يترضى على بعض الذين آذوا الزهراء عليه السلام. ما بيجوز، إذا حرام، إذا منكر. فقهاءنا يقولون لا تسئ إلى رموز السنة، نحن لا نسيء إليهم يعني علنا ما منسيء، لكن إنه نحن نخلط الأمور ببعضها من جهة مثلا رموز النواصب نخلطهم مع رموز السنة. معاوية من قال إنه من رموز السنة؟ معاوية من رموز النواصب، ويجب لعنه والبراءة منه بشكل دائم. يزيد، عمرو بن العاص إلى آخره، المغيرة بن شعبة، مروان بن الحكم، أبو سفيان، إن شاء الله صاروا صحابي. أصلا الصحابة لا يطرحهم السنة مقابل أهل البيت، إذا خلت تكون واضحة جدا. مين اللي بيحكي بالصحابة؟ الصحابة النواصب. السنة يرون أن الصحابي الذي لا يحب أهل البيت يسقط، يخرج من الإسلام، الذي يبغضهم ناصبي. الصحابي جزء من تقييم شخصيته موقفه من أهل البيت، هذا عند السنة كلهم. في المال السعودي، أموال النفط، أموال المسلمين اللي نهبوها البريطانيين والأمريكان وما يزالون إلى الآن. كمان يعني إشارة بالمناسبة إنه في دراسة جادة علمية لخبير نفطي مشتغل بأسواق النفط شي 30-40 سنة، بيقول إنه مسألة تنزيل الأسعار، خفض الأسعار، مسألة أمريكية، لأنه الذي يتحكم بنفط السعودية وغيرها أمريكا، الاتفاق. وهذه المسألة متكلم عنها هيكل، الاتفاق بين البريطانيين وعبد العزيز آل سعود كان أنه النفط إلنا وأنت الباقي إلك. دوروا على النفط البريطانيين ما حصلوا، فسلموا أمريكا بهالاتفاق عبد العزيز والحجاز كله. الذي يتحكم بأسعار النفط الأمريكان، والأمريكان هدفهم الآن ضرب روسيا وإيران، وأن هنا الآن حربا عالمية ثالثة تشن من خلال أسعار النفط. هذا النفط اللي صرفت أمواله لنشر الوهابية بالعالم على أساس أنه هذا الإسلام السني هو الوهابية، أكبر متضرر من الوهابيين السنة، وهم يعلمون ذلك. علماء السنة يعلمون، شيخ الأزهر يعلم، وقبل فترة تكلم كلام صريح في هذا المجال، لكن دارت الأمور السياسية وصلت إلى مرحلة أنه السيسي أصبح تابعا لآل سعود، فشيخ الأزهر مش متعود على موقف حر، رجع. بعدين انتظروا، بعد فترة راح يتغير موقف شيخ الأزهر، بس تغير المعادلة السياسية. إذن الصحابي لا يطرحهم مقابل أهل البيت عليهم السلام إلا النواصب السني، مش هذه عقيدتهم. ولا نجد عالما سنيا يقارن بين الصحابي وبين أهل البيت. ومن أوضح الأدلة أنه الإمام الحسن عليه السلام هو عند المسلمين السني جميعا هو الخليفة الشرعي، ومعاوية خرج على إمام زمانه. طيب، فإذا نحن عندما نتحدث عما جرى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأجواء المتفجرة، هدفنا أن نؤمن أمرين: الأول حفظ العقيدة، نريد أن نعرف عقيدتنا. ثاني، أننا إذا عرفنا عقيدتنا نتصرف بما لا يضر بالوحدة الإسلامية. بس الوحدة الإسلامية، أنا بتمنى أنه الأعزاء اللي بيتصوروا أنه طرح الوحدة الإسلامية غلط يفهموا شو المقصود بالوحدة الإسلامية. مقصود التوحد مع من في قلبه حب لأهل البيت. أي شخص ليس في قلبه حب لأهل البيت هذا ليس مسلما بإجماع الشيعة والسنة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. هذا ثابت عنا الحديث ثابت عند السنة ويعملون على أساسه. وجوب حب أهل البيت واضح عند السنة، لكن النواصب يحبون بني أمية، أبو سفيان ومعاوية ويزيد، لأنه كل يعمل على شاكلته، الطيور على أشكالها تقع، شبيه الشيء منجذب إليه. إذا كان واحد عايش على المال الحرام بدك إياه يصير يحب زاهد، ما بيحب إلا اللي عايش على الحرام. مش كل واحد بيطلع له أنه يبني مسجد، ولا كل واحد بيطلع له يحب أبو طالب. فكيف علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ الله صلى إذا أردنا أن نعطي هذه الفكرة أساسها الشرعي، أساسها الديني، هناك تسديد وهناك خذلان. يعني الدنيا تسير على أساس الطاعة والمعصية، بمقدار طاعات الإنسان يصبح أهلا للتسديد، للتأييد، للهداية، ومقدار معاصيه يصبح أهلا للخذلان والإذلال والإضلال. النتيجة تطلع الصراحة حسب المعاصي. فإذا النواصب لا يحبون أهل البيت، وإنما يحبون آل أبي سفيان وبني أمي. نحن في هذا العصر أمام فرز لعله الجولة الأخيرة من الفرز. الجولة الأخيرة ممكن تستمر 30-40-50 سنة، شو بعرفنا، ممكن لا 4-5 سنين تخلص، ممكن تستمر أكثر، ممكن تستمر أقل، لأنه من أول البشرية لهلأ في فرز. بس فرز الذين يتظاهرون، يعني هل بيعبروا بالشهادتين، الفرز بينهم واقع من البداية على أساس من يحب أهل البيت ومن يحب بني أمية من الأول. من الأول قريش كانت تحارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقيادة أبو سفيان. المشروع الأموي هو المشروع الأخطر الذي حذر الله عز وجل منه نبيه صلى الله عليه وآله، وأنزل عليه القرآن والشجرة الملعونة في القرآن. يعني مشروع الشجرة الطيبة، شجرة النبوة ومعدن الرسالة، مقابله مشروع الشجرة الملعونة والخبيث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه أن بني أمية يقفزون ينزون على منبره نزوى القردة. يقفزون على منبره، ينزون معناها يقفزون. فأصبح حزينا ونزلت الآية، ويريد الله عز وجل أن يسليه، أنزل عليه إن أنزلناه في ليلة القدر. إذا كان بني أمية رح يحكم الظاهر، فإن حكام القلوب عبر الأجيال هن أهل البيت. الزهراء عليه السلام سيجري عليها بعد كما يجري وعلى ذريتها يا رسول الله، لكن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كانوا عم بيقولوا عمرو بن العاص وغيره انه ما عنده اولاد، فمحمد ابتر بكره بس يروح نحن بنسلم الحكم. يعني هذا في سياق منع انتقال الولايه الخلافه لاهل البيت عليهم السلام، فنزلت ان شانئك هو الابتر واعطيناك الكوثر الخير الكثير، الزهراء وحوض الكوثر وكله له علاقه بالزهراء عليه السلام. هداية الأجيال كلها مرتبطة بهذا الكوثر، كل هداية الأجيال. ومن شرب من حوض الكوثر هنا يرد على حوض الكوثر هنا، من شرب من يد علي عليه السلام هنا يرد على حوض الكوثر هنا. والسنة والشيعة كلنا بنروي أنه من الصحابة من يأتون إلى رسول الله على حوض الكوثر فيذادون عنه، يطردون. أصحابي يقال ما تدري ما أحدث ماذا أحدثوا بعدك، ما تدري يعني أنت معك خبر، إنه من باب الاستفهام الاستنكاري. يمكن أحد العلماء السني يلفت إلى المسألة، إنه مش معناها أصحكم أن تتصوروا إنه النبي ما بيعرف، لا يعني معك خبر أنت، أما تدري ما أحدثوا بعدك؟ نعد هيك نحن بدنا حتى يبين للأجيال أن الصحابة هذا وضعهم. طيب في هذا العصر يجري الفرز على هذا الأساس، من يقف مع أهل البيت ومن يقف مع بني أمية. العناوين كثيرة هلأ، ومثلا والله الاتحاد الغربي بقيادة أمريكا ومدري شون عناوين، وأمريكا وأوروبا وحرب الدواعش وأسماء الدواعش كمان، فئات عديدة، عناوين كثيرة. المسألة بكل اختصار هي حرب للفرز بين عنوانين، من يقف مع أهل البيت ومن يقف مع بني أمية. خلينا نفكر شوي بعمق وبتجرد. أبو سفيان الحجاز الآن سلمان، هيك اليوم كان عبد الله، بكرة ما بعرف مين بصير. أبو سفيان يتحالف مع يهود المدينة، أبو سفيان سابقا تحالف مع يهود المدينة، وأبو سفيان اليوم بيتحالف مع اليهود المحتلين لفلسطين. هلأ بدأ الحديث عن الضابط السعودي وإله ملفات على الانترنت شوفوها، هذا الضابط اللي بيحكي انه نحن بحاجة لنتنياهو، نتنياهو رجل عاقل، وانه اسرائيل ضروري نبني علاقة معها وضد ايران، العدو الاساسي ايران. احرجتهم ايران فاخرجتهم، إيران حاربت اليهود بفلسطين، عجزوا اليهود من خلال المقاومة الإسلامية عن مواجهة إسلام، دبوا الصوت. مين اللي تحرك؟ كل عمرهم آل سعود لا بيحاربوا لا بيعرفوا يحاربوا، بس خرجوا عن طورهم. واللي معهم عم يضغطوا بيضغطوا، إذا بتلاحظوا الضغط لأجل إقامة تحالف إلى أين وصل؟ أكثر الدول ما استجابت، مصر مثلا ما استجابت مع أنه هن كانوا بالدرجة الأولى مراهنين على مصر، الباكستان ما استجابت. الفرز يتم الآن بين من يحب بني أمية وبين من يحب أهل البيت. السني في العالم لا يحبون بني أمية، السني بيشتركوا معنا بحب أهل البيت. هلا إذا بتقلي السني حبهم قليل، في عنا شيعة حبهم قليل، في عنا شيعة بلدين ومنقول عنهم شيعة، منقول أنه بيحبوا أهل البيت. طيب ليش هذا السني اللي عنده ديما منقول أنه بيحب أهل البيت منوقف عند حبه؟ هذا بيكون أقرب لأهل البيت. فإذا الفرز على هذا الأساس. وإذا من دقق بنسمع تصريحاته من عيد النظر، مثلا مصطفى علوش كيف كان يحكي مع مقام السيدة زينب؟ بمصر كيف حكوا عن مقامات الأولياء وصاروا بدني يهدموا قبر مقام سيد الحسين سلام الله عليه؟ وحجر ابن عدي غيره يتتبعون. إذا بتشوفوا على الانترنت في ختيارة فلاحة حوالي 80-90 سنة بتهاجمهم، عم تحكي مع مجموعة من هؤلاء الدواعش، بتقولهم أنتوا الإمام النووي نعفتوا، خافوا الله رجعوا لله. الإمام النووي لأنه كان بحب أهل البيت، شافعي. يتتبعون العلماء السنة اللي ما بيحبوا بني أمية ويستهدفونهم بالقتل. مش بس البوطي، صار في عدد كبير من مشايخ السنة اللي قتلينهم. الفرز هنا في المقابل أخطر مشروع تبنته أمريكا والدول الأوروبية ويعمل عليه، أن أمريكا تريد أن تمزق العالم الإسلامي من خلال الدواعش السعوديين، من خلال الوهابيين. إذا بتلاحظوا صار حتى الغبي الآن يفهم أن مشروع الدواعش مشروع أمريكي بامتياز، والتحالف اللي عملوه لأجل حراستهم. أمس على مواقع الأنترنت وثيقة مكتشفها نائب بالبرلمان العراقي، السفارة الأمريكية بتحصل إجازة مع أوراق مرور لعشرين شاحنة محملة بأسلحة ومدري شو للمعسكر اللي دخلت القوات التركية بشمال العراق بعشيقة. منين داخل الشاحنات؟ من البصرة. وأوراق المرور تمرق على ديالة على المنطقة كلها، وصلت راحت وصلت، وأمر المهم من السفارة الأمريكية في بغداد. منشورة الوثيقة الآن موجودة على مواقع الأنترنت، وهلأ عم بيطالبوا العبادة بالتحقيق. الآن ما يجري في العراق هو عين الفرز بين المشروع الإسلامي حب أهل البيت، مشروع الأموي. ما يجري في العراق صار إطلاق حركة الدواعش بالوقت اللي ما في جيش عراقي، وكانوا مطمئنين أنه قريبا رح يوصلوا للنجف وكربلاء. طيب، وفق الله عز وجل لموقفين، موقف سيد السيستاني والدعم الإيراني سيد القائد. لأنه لو كان فتوى سيد السيستاني وحدها ما في سلاح عند الأمريكان، لما أطلقوا مشروع الدواعش عارفين أنه ما في سلاح. فتم ترتيب الوضع، الحشد الشعبي غير المعادلة، إلى أن وصلوا إلى الرمادي، بئر الرمادي والموصل. المشروع الأمريكي الآن يعمل على إقامة دولة سنية بحجة أنهم يحاربون الدواعش، منعوا الحشد الشعبي من الاستمرار بالحرب. اتحداهم قائد بعض الألوية، طيران الأمريكي ضرب استشهد 50 واحد من الحشد الشعبي، وكثير من الساسة العراقيين ساكتين الآن. الحشد الشعبي الآن في العراق لا يمول من الدولة، الحشد الشعبي لا يمول من الدولة، الحشد الشعبي لا يسمح له بمواصلة الحرب، لا يدعم. وطرحت أنه دعم الجيش، الجيش ينقل بعض المجاهدين يقول كان قوات هائلة من الجيش موجودة ولا تستطيع الهجوم. رحنا 7 من المجاهدين، مجرد أن توجدنا هنا قدناهم وتحركنا. الجيش العراقي إذا استلم المسألة بعده لم يعد، لم تسمح أمريكا ببناء الجيش العراقي كما ينبغي. طيب إذا استمر الوضع هكذا فعلينا أن لا نفكر بتحرير الموصل، لكن إن شاء الله يتمكن الحشد الشعبي من كسر هذا السد والاستمرار وتحرير الموصل. الفرز الآن يقوم على هذا الأساس، من مع أهل البيت ومن ليس مع أهل البيت. بالمقابل نحن إذا بدنا نشتغل بالمنهج اللي بيقول لك ما تحكي شو صار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمنكون عم نخسر عقيدتنا وما منعود نفرق بين ناصبي وسني وتضيع الأمور. وإذا حكينا حول ما جرى ولم نلتزم بالثوابت الشرعية منكون أضرينا بالعقيدة اللي بدنا نحفظها. فإذن الحل ما هو؟ الحل أننا كما ذكرت في الأحاديث السابقة وينبغي أن نؤكد، يجب أن نبحث ونفرق بين البحث وبين التعبير عن النتيجة. هنا أضيف، لا يمكن أن يكون متدينا، لا يمكن أن يكون مواليا إلا من يتبرأ. يعني ما نتصور البراءة من أعداء الله ورسوله، من أعداء الزهراء، أنه هي هيك عبارة مش شغلة أصلا مش مطلوبة. شو اللي بيخلي سيد عالم معمم يقول لك مثلا فلان رضي الله عنه إذا مش فهمان العقيدة؟ مش فهمان العقيدة. طيب الإخوان اللي أو الناس اللي متطرفين وبيقول لك أنه مثلا نحن لازم نظل نلعن، هيك تصرف بيخليهم يفوتوا بالإزاز، يفوتوا يفهموا الأمور غلط. بينما إذا قلنا لهم يجب البراءة سرا ولا يكون مؤمنا من لا يتبرأ، أصلا يتوقف الإيمان على البراءة الباطنية السرية. ليش؟ لأن الأمير صبر والزهراء صبرت، دخلت إلى المسجد النبوي بآبائنا هي والأمهات وخطبت خطبتها ودعت للحرب وما سمت أسماء لأنها مأمورة بذلك، والروايات كثيرة كيف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف أنه في قسم كبير من الروايات لتصلح أن تكون مجالس عزاء نبوية، قرأ مجالس عزاء الأمير، الزهراء، الحسنين، أهل البيت، ماذا يجري عليهم مرارا وتكرارا مع أمار ابن ياسر وأبو ذر والمقداد، مع الأنصار، مع هذا الشخص، مع ذاك، مع أمهات المؤمنين. ما نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث عما يجري من بعده بالتفصيل. هذا الإجماع عند المسلمين الآن على حب أهل البيت سببه أن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك فرصة إلا وبين موقع أهل البيت. فإذا لم نفهم هذه القضية، إذا ما بحثنا بها الأمور اللي صارت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما التفتنا أنه النتيجة اللي نوصلها يجب أن نعمل على أساسها، بيطلع معنا أنه فلان عدو الذي يؤذي رسول الله يستحق اللعن، بدنا نلعنه بس بنلعنه سرا لا نسيء الآخر. بيسألنا بتلعنه والله بتلعنه، أنت ما خصك، أنا بيني وبين ربي بدي أحفظ عقيدتي وأنت روح أحفظ عقيدتك مثل ما بتعتقد. لم يسمح لنا بترك التقية إلا إذا ظهر الإمام الحجي، عندها ترتفع التقية. عجل تعالى فرجوا، صلوا على محمد وآل محمد. الذي لا ينتبه لهذه الخصوصية يكون خادما لأبي سفيان العصر. أبو سفيان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر معنا بحديث أنه إجا وقف بباب الأمير قال يا أبا الحسن، ونظم شعره إلى آخره، ولأملأنها عليهم خيلا ورجلا. قال له الإمام: يا أبا سفيان، ما تريد بهذا الله طالما كدت للإسلام والمسلمين؟ نروح نضب البعيد. مرة تانية بيجي أبو سفيان أيضا بده يحرض الأمير. الأمير عليه السلام من كلام له لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب في أن يبايع له بالخلافة، شو قال سلام الله عليه؟ هذا بيحدد لنا الموقف هلأ كيف بدنا نصرف. أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. المسألة هلأ بدنا نحفظ الإسلام، مش بدنا مين اللي بيحكم، نصير عن جهيات وعن تريات. الآن نحن بمرحلة بقلب المعركة مع الأعداء. الآن اليهود في فلسطين دخلوا مرحلة الهروب بهالوقت. هذا بتشوف في ناس هلأ الإمارات بدها تستقبل بعثة دبلوماسية، مسؤول يهودي يفتح قنصلية بالإمارات، بيسألوا لهذا الضابط السعودي اللي هو ضابط العلاقة بين المعلنة، طبعا ان علاقاتهم قديمة، بيسألوه انه طيب يعني ممكن يصير فيها كزيارة سلمان للقدس او زيارة نتنياهو للحجاز؟ بيقولن انه مثل ما السادات زار. بيقولهم طبيعي، بس السادات مهد للزيارة، الشعوب بعدها هلأ ما بتستوعب، لكن اذا صار تمهيد ليش لا. هي المرحلة، نحن هيك مرحلة أنه يكاد الإسلام أن يجهز على المؤامرة الصهيونية الكبرى في هالقرن في هالعصر، وفي المقابل هناك أبو سفيان وتحالفه مع اليهود يريد أن ينقذ يهود بين قوسين يهود المدينة المنورة. الآن الوضع هيك. طيب نشتغل عن جهيات، ان واحد بيجي عباله بده يلعن، لا، واحد بيجي عباله بده يضيع العقيدة، انه بيقول لك فلان رضي الله عنه، لا هذا صح ولا هذا صح. بدنا حفظ العقيدة والالتزام بفتاوى فقهائنا. ايها الناس، شقوا امواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، افلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن، هي الدنيا، هي اللقمة، لقمة الملك، ماء آجن، ولقمة يغص بها أكلها، ومجتن الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه، فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. بآبائنا أنت والأمهات يا أبا الحسن، هيهأت بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم، لو بحت به لاضطربت اضطراب الأرشية في الطوى البعيدة. الأرشي الأحبال، الطوى الآبار البعيدة يعني الغميئة، الحبل بالبير الغميق لما تنزل هالدلو كيف بصير يروح ويجي؟ بيقول أنا عندي سر الله عطيني، علمني الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الله بمكنون، مكنون لو بحت به لاضطربتم قلوبكم، أصلا ما بيضلوا، ما بتتركوا الإيمان كنتم. يعني مثلا أنه الدنيا قائمة على الاختبار، ومش اللي جاهد ببدر وحنين وغيرها هو بده يحكم، ومش كل الناس اللي بيقولوا أشهد أن محمدا رسول الله إن مسلمين. طيب كيف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ وبيطلع بقبالها أنه من يؤمن برسول الله أكثرهم مؤمنون، لا مش هيك لص، وقليل من عبادي الشكور. أن الأمور ماشي باتجاه الشجرة الملعونة وبني أمية، والله عز وجل لكي يبطل كيد السحرة جعل بقاء الإسلام مرهون بهذا، أنه في دنيا دار اختبار والباطل يجول جولاته، ومفترض المؤمنين أن يكونوا بعمق ينفذون إلى الحقيقة ويبنون معتقدهم على الأساس، ويتصرفوا بناء لما يحفظ العقيدة ويحفظ بقاء الإسلام. المحور اللي كان الأمير عليه السلام خليه قدامه والإمام الحسين وأهل البيت كلهم، واللي نحن بنخليه قدامنا وعلى أساسه منفرق بين السنة والناصبي، المحور ما هو؟ الذي عبر عنه الإمام السجاد عليه السلام عندما دخل إلى المدينة المنورة وجاء إبراهيم ابن طلحة يريد أن يشمت به، قال من غلب؟ يعني هالمعركة اللي صارت بكربلاء ما عرفنا مين انتصر، بده يشمت. قال عليه السلام إذا حان وقت الصلاة أذن وأقم تعرف من غلب. إذن بقاء الإسلام هو المحور. بالختام، بقاء الإسلام على مستوى الشخص، بده يعرف هو كيف بده يبني علاقة بأهل البيت، وهالعلاقة من خلال التوسل. زهراء عليه السلام تقول فنحن وسيلته في خلقه، من خلال التوسل بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، والإكثار من الصلوات يمكنه أن يصل من خلال هذا التوسل والإكثار من الصلوات يمكن أن يصل. أول شيء طبيعي يصلي أنه يصير صلاته أول الوقت يحرص عليها، وعليه قضاء يبدي يقضي الصلاة، لأنه إنسانية الشخص تنقص مع وقف التنفيذ، يعني ممكن بعدان أنه تنقص بمقدار الصلاة. إذا صلى وحدة عليه قضاء، صلى إنسانيته ناقصة هالمقدار هذا، بيصليها بترجع إنسانيته، ما بيصليها بتظل إنسانيته ناقصة، وهكذا. بعدان بصير يتدرب أنه والله الخشوع بالصلاة، التوجه بالصلاة. صور واحدنا 50 سنة يصلي ولا يكتب له شيء حسنات أبدا، بس بنقال له أنك صليت، ما بنقال له ما صليت، ولا حسن ولا حسن. الإمام الصادق عليه السلام بيقول إن منكم لمن يصلي صلاة لو صلاها لبعض جيرانه لما قبلها منه. فهذا الطريق اللي بيخلينا نوصل إلى أعتابهم ونكون معهم، والتوسل هو الأساس. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في اليمن وفلسطين والشام والعراق، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على